ونقص الشعر فيه، وغصن الحيض والنفاس يوجد فيه هذا المعنى بخلاف نقص الجنابة، فإنه تكرر فيشق النقص فيه، فلذلك لم يؤمر فيه بنقص الشعر. انتهى كلامه. المسألة الخامسة، قال ابن رجب وقد تكلم بعض العلماء في دخلة
أمر الخير تاخذ واجب تاخذ نصف يعني لا يصلي بالفلع العشاء لان فيه حفظ صغير حفظ القران وعدناه ان نصلي معه هناك ويكون البحث في شرفه في الدرس القادم نكمل. الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العمرة في باب متى يحل المعتمر، حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثت أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزواجنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أهللنا من العشي بالحج.
فلما مسحنا البيت أهللنا ثم أهلنا من العشي بالحج.
ما عندك
أهلنا قبل؟
لا ما عندي
شك.
قوله ونحن يومئذ خفاف، زاد مسلم في روايته خفاف الحقائب، والحقائب جمع حقيبة بفتح المهملة وبالقاف الموحدة، وهي ما احتقبه الراكب خلفه من حوائجه في موضع الرديف. قوله فأتمرت أنا وأختي، أي بعد أن فسخوا الحج إلى العمرة. ففي رواية صفية بنت شيبة عن أسماء قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فقال من كان معه هد فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هد فليحل، فلم يكن معي هد فأحللت، وكان مع الزبير هد فلم يحل. انتهى. وهذا مغاير لذكرها الزبير مع من أحل في رواية عبد الله مولى أسماء، فإن قضية رواية صفية عن أسماء أنه لم يحل لكونه ممن ساق الهدي، فإن جمع بينهما بأن القصة المذكورة وقعت لها مع الزبير في غير حجة الوداع كما أشار إليه النووي على بعده، وإلا فقد رجح عند البخاري رواية عبد الله مولى أسماء، فاقتصر على إخراجها دون رواية صفية بنت شيبة، وأخرجهما مسلم مع ما فيهما من الخلاف. ويقوي صنيع البخاري ما تقدم في باب الطواف على وضوء من طريق محمد بن عبد الرحمن، وهو أبو الأسود المذكور في هذا الإسناد. قال سألت عروة بن الزبير فذكر حديثا وفي آخره وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. والقائل أخبرتني عروة المذكور، وأمه هي أسماء بنت أبي بكر، وهذا موافق لرواية عبد الله مولى أسماء عنها. وفيه إشكال آخر وهو ذكرها لعائشة في من طاف، والواقع أنها كانت في نيل حائضا، وكنت أولته هناك على أن المراد أن تلك العمرة كانت في وقت آخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سياق رواية هذا الباب تأباه، فإنه ظاهر في أن المقصود العمرة التي وقعت لهم في حجة الوداع، والقول فيما وقع من ذلك في حق الزبير كالقول في حق عائشة سواء. وقد قال عياض في الكلام عليه ليس هو على عمومه، فإن المراد من عدا عائشة، لأن الطرق الصحيحة فيها أنها حاضت فلم تطف بالبيت ولا تحللت من عمرتها، قال وقيل لعل عائشة أشارت إلى عمرتها التي فعلتها من التنعيم ثم حكى التأويل السابق وأنها أرادت عمرة أخرى في غير التي في حجة الوداع وخطأه ولم يعرج على ما يتعلق بالزبير من ذلك. قالوا وفلان وفلان كأنها سمت بعض من عرفت ممن لم يسق الهدي ولم أقف على تعيينهم. فقد تقدم من حديث عائشة أن أكثر الصحابة كانوا كذلك. قوله فلما نسحنا البيت أي طفنا بالبيت فاستلمنا الركن. وقد تقدم في باب الطواف على غير وضوء من حديث عائشة بلفظ نسحنا الركن. وسار هذا المجاز لأن كل من طاف بالبيت يمسح الركن فصار يطلق على الطواف كما قال عمر بن أبي ربيعة فلما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح أي طاف من هو طائف. قال مسح فلما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح أي طاف من هو طائف. قال عياض ويحتمل أن يكون معنى مسحوا طافوا وسعوا وحدث السعي اختصارا لما كان منوطا بالطواف. قال ولا حجة في هذا الحديث لمن لم يوجد السعي لأن أسماء أخبرت أن ذلك كان في حجة الوداع. وقد جاء مفسرا من طرق أخرى صحيحة أنهم طافوا معه وسعوا فيحمل ما أجمل على ما بوجم والله أعلم.
الظاهر عائشة لا شك أنها لم تدخل فيها في حجة الوداع لأنها ما طافت إلا طواف الإفاضة. وفي هذا الحديث إذا كان اللفظ محفوظا دليل على جواز العمرة صباح اليوم الثامن لأنها تقول أحرمنا بالعشي من العشي بالحج. لكن الحديث كما سمعتم فيه شيء من القلق والاضطراب. نعم.
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو.
كيف؟
فلما نسحنا البيت أحللنا من العشي.
لا أحللنا ثم أهللنا. أحللنا بالحق ثم أهللنا.
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
البخاري رحمه الله يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. والحديث كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة مطابق للترجمة تماما. لكن هل يقال هذا في كل سفر أو في هذه الأسفار الثلاثة؟ ظهر الحديث أنه في هذه الأسفار الثلاثة. وقوله إذا نعم يكبر على كل شرف من الأرض الشرف المرتفع يكبر ثلاث مرات. ووجه ذلك أن الإنسان إذا على استعظم نفسه واستكبر نفسه فيقول الله أكبر لأجل أن يذل نفسه فلا يرتفع. ويشبه هذا من بعض الوجوه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. سبحان الله لبيك إجابة لك لئلا تفتنه نفسه فيبعد عن الله فيقول لبيك ثم يقول إن العيش عيش الآخرة من أجل أن يزهد نفسه في عيش الدنيا ويرقبها في عيش الآخرة. وهكذا ينبغي لك إذا رأيت ما يعجبك من الدنيا من قصور أو سيارات أو غير ذلك تقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. أما البقية هو يقول آيبون أي راجعون، تائبون أي إلى الله عز وجل، والتوبة هي التخلص من الذنب واستقامة الحال، عابدون من العبادة ولربنا حامدون، نعم عابدون ساجدون، خص السجود لأنه مختص بالصلاة التي هي أفضل أنواع العبادة، لربنا حامدون قدم المعمول لإفادة الحصر أي لربنا وحده حامدون. والحمد هو عبارة عن إقرار الإنسان بكمال صفات الله عز وجل مع المحبة والتعظيم. صدق الله وعده لأي شيء بما وعد من النصر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ونصر عبده المراد الجنس، لكن بالنسبة للإنسان إذا كان الله نصره لنفسه فالمراد العين يعني الشخص، وهزم الأحزاب وحده من غير معين، هزمهم جل وعلا بالأسباب المعلومة المعروفة، يعني لا بخص أو وابل من السماء بل بالأسباب المعروفة. وأبين مثال على هذا قصة الأحزاب الذين حاصروا المدينة فوق 20 ليلة، فأنزل الله فأرسل الله عليهم الريح الشرقية بشدة عظيمة وبرودة عظيمة حتى كفأت قدورهم ونقضت خيامهم، وصاروا يصطلون على النار من شدة الهواء وبرودتهم. ولعله مر عليكم قصة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حين انتدب النبي صلى الله عليه وسلم، حين طلب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من أصحابه من يذهب يخبرهم بخبر القوم، كررها مرتين أو ثلاثا ثم قال قم يا حذيفة. يقول فلما قال قم يا حذيفة لم أر بدا من إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اذهب وأخبرني عن القوم ولا تحدث شيئا، لا تخذل شيء. فخرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت يعني مكانهم مع شدة البرودة كأني في حمام، الله أكبر، أذهب الله البرودة والريح وكل شيء. يقول فجعلت أمر فإذا أبو سفيان يصطلع على النار يعني يستدبرها ويستقبلها، يقول فلو أردت أن أصيبه لعصبته لقربه منه وتمكني، لكني قد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل شيء فلم أحدث. يقول ثم صاح أبو سفيان لينظر كل واحد منكم من جليسه، يقول فأخذت الجنب قلت من أنت، بادرهم، وهذا مما دعا على الذكر، من أنت؟ قال أنا فلان، خلاص. نعم يقول ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلما دخلت يعني تعديت منطقة العدو دخلت منطقة الصحابة عاد البرد كما كان. يقول فجئت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع علي من ردائه عليه الصلاة والسلام يدفع. فالحاصل أن الله تعالى نصر المسلمين هنا بشيء خارج عن العادة أو هو معتاد، معتاد لأن الريح والبرد الشديد معروف أن الناس ما هم صابرين عليها، لكن ما نزل شيء من السماء، إذا هزم الأحزاب وحده بإيش؟ بما يرسل عليهم من أسباب الهزيمة. نشوف كلامه الترجمة هل هذا الذكر خاص بمن رجع من غزو أو حج أو عمرة أو عام؟
قل سيأتي في الدعوة.
حوالي
أورد المصنف هنا تراجم التعلق بآداب الراجع من السفر لتعلق ذلك بالحج والمؤتمر، وهذا في حق المؤتمر الآفاقي، وقد ترجم لحديث الباب حديث نافع عن ابن عمر في الدعوات ما يقول إذا أراد سفرا أو رجع، ويأتي الكلام عليه مستوفا هنا.
جميل. طيب ينبغي في شرها لو قابله يحيى. نعم.
أن يقول
هذا
السؤال
أقول
أو
إذا رأى لا إذا قهر الحديث يدل على هذا. نعم
الحديث
ظهر في أنه
فيه
إذا بلدك
على الأرض.
إيش؟ إذا بلدك
على الأرض.
كيف الدال؟
يعني هو يصير على الأرض.
حد بس فوقه على
البعيد طائرة هكذا.
نعم
هذه شو عمتنا إذا كانت طائرة
إيش؟
إذا ارتفعت
الطائرة. نعم حين ارتفاعها يكبر، حين نزولها يسبح. نعم
المناسبة
لأن النزول سفول، سفول والسفول نقص، فينزه الله عز وجل عن النقص والسفول. واضح المناسبة؟ نعم
الله
عليك
شيخ.
قول
سبحان الله في النزول هل هو عام
في
كل وقت
أم في السفر
فقط؟
لا ورد في السفر فقط.
هل الممكن كلما وجد في نفسه شيء من الكبر أن يبقى من الأجهار من الأجهار ما
نعم ما يمكن أن يطمئن. نعم مثل الله أكبر. نعم نعم
الحديث
السجود
الصلاة ما يطمن لله
شكل وهو مطمئن
بكل نفسه. نعم وراضي
الله. نعم
ولكن هو تصير خاصه خصوصيه في هذا الصلاه خصوصه في عباده في شيء خصه
الصلاه
لعظمه
الصلاه. نعم ولهذا كان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
لكن شيء خصوصيه في تصير الصلاه خاصه وانا كثير
المهم حتى لو سجد تلاوه لو سجد سبيل التلاوة تدخل فيها.
باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته مغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.
هذا هي استقبال القادم من الحج بل ومن غيره أيضا. وكان الناس فيما سبق أدركناهم يفعلون ذلك لأن ركب الحج يذهبون جميعا ويرجعون جميعا. إذا ذهبوا يخرج معهم الناس يشجعونهم، وإذا رجعوا خرج الناس خارج البلد يستقبلونهم. لكن الآن فيه استقبال، الذين يخرجون المطار مثلا يخرجون المسافرين. نعم.
باب القدوم بالغداة. حدثنا أحمد بن حجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة في بطن الوادي وبات حتى يصبح.
اللهم صل وسلم. مسجد الشجرة
أورد في حديث ابن عمر في خروجه إلى مكة من طريق الشجرة وما فيه بذي الحليفة إذا رجع. وفيه ما ترجم له. وقد تقدم الكلام على الحديث في أوائل الحج.
ما شاء الله الحجر مرتين يجي ومرتين يقول تقدم. الله أكبر الله. نعم.
باب الدخول بالعشي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية.
العشية آخر النهار، فالطرق هو الغدو في الليل. والآن اختلفت الأمور، قد لا يتهيأ الإنسان أن يصل إلى بلده إلا في الليل كما وعد الطائرات الآن، لكن يخبر أهله بأنه سيقدم عليهم الليلة الفلانية حتى لا يبغتهم وحتى تستحق المغيبة وتنتشط الشركة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الأفضل أن يخبرهم قبل قدومه في وقت يتمكنون من التهيئ لهم. نعم. حديث ايش؟ سابق ان شاء الله الليله القادمه تاتي لي. نعم
موجود
زين. بين موضعه
يقول هو قال عياض هو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بها، وإذا رجع بات بها أيضا، ودخل على طريق المعرس بفتح الراء المثقلة وبالمهملتين، وهو مكان معروف أيضا، وكل من الشجرة والمعرس على 6 أميال من المدينة، لكن المعرس أقرب.
إيش إذا وصل المحطة؟ نعم نعم. لا لا بد أن يدخل البيت البلد. إذا دخل المسافر البلد أول ما يبدأ أن يصلي ركعتين في المسجد.
قال الحافظ أبو جرير رحمه الله تعالى قوله باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع، فيه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس كذا، وقع في رواية الحنوي عن الفربري، ومثله في رواية أبي زيد المروزي عنه، لكن بالواو العاطفة بدل لفظ باب. والمراد بحديث يحيى بن أبي إسحاق فيما أظن الحديث الذي أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر وقد أردف صفية، فلما كان ببعض الطريق عثرت الناقة فإن في آخره، فلما أشرفنا على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، وحتى دخل المدينة. وقد تقدم موصولا في أواخر الجهاد وفي الأدب وفي أواخر اللباس، وشرحته هناك إلا الكلام الأخير هنا فوعدت بشرحه هنا. قوله كان إذا قتل بقاف ثم فاء أي رجع وزنه ومعناه. ووقع عند مسلم في رواية علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر في أوله من الزيادة كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 3 ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا، فذكر الحديث إلى أن قال وإذا رجع قالهم وزاد آيبون تائبون الحديث. وإلى هذه الزيادة أشار المصنف في الترجمة بقوله إذا أراد سفرا. قوله من غزو أو حج أو عمرة ظاهره اختصاص ذلك بهذه الأمور 3، وليس الحكم كذلك عند الجمهور، بل يشرع قول ذلك في كل سفر إذا كان سفر طاعة كصلة الرحم وطلب العلم بما يشمل الجميع من اسم الطاعة. وقيل يتعدى أيضا إلى المباح لأن المسافر فيه لا ثواب له فلا يمتنع عليه فعل ما يحصل له الثواب. وقيل يشرع في سفر المعصية أيضا لأن مرتكبها أحوج إلى تحصيل الثواب من غيره. وهذا التعليل متعقب لأن الذي يخصه بسفر الطاعة لا يمنع من سافر في مباح ولا في معصية من الإكثار من ذكر الله، وإنما النزاع في خصوص هذا الذكر في هذا الوقت المخصوص. فذهب قوم إلى الاختصاص لكونها عبادات مخصوصة شرع لها ذكر مخصوص فتختص به كالذكر المأثور عقب الأذان وعقب الصلاة، وإنما اقتصر الصحابي على 3 لانحصار سفر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولهذا ترجم بالسفر على أنه تعرض لما دل عليه الظاهر، فترجم في أواخر أبواب العمرة ما يقول إذا رجع من الغزو أو الحج أو العمرة. قوله يكبر على كل شرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاء هو المكان العالي، ووقع عند مسلم من رواية عبيد الله بن عمر العمري عن نافع بلفظ إذا أوفى أي ارتفع. قوله على ثنية بمثلثة ثم نون ثم نون ثم تحتانية ثقيلة هي العقبة، أو فدفد بفتح الفاء بعدها دال مهملة ثم فاء ثم دال، والأشهر تفسيره بالمكان المرتفع، وقيل هو الأرض المستوية، وقيل الفلاة الخالية الخالية من شجر وغيره، وقيل غليظ الأودية ذات الحصى. قوله ثم يقول لا إله إلا الله إلى آخره، يحتمل أنه كان يأتي بهذا الذكر عقب التكبير وهو على المكان المرتفع، ويحتمل أن التكبير يختص بالمكان المرتفع وما بعده إن كان متسعا أكمل الذكر المذكور فيه، وإلا فإذا هبط سبح كما دل عليه حديث جابر. ويحتمل أن يكمل الذكر مطلقا عقب التكبير ثم يأتي بالتسبيح إذا هبط. قال القرطبي وفي تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المتفرد بإيجاد جميع الموجودات وأنه المعبود في جميع الأماكن. قوله آيبون جمع آيب أي راجع، وزنه ومعناه وهو خبر مبتدأ محذوف، والتقدير نحن آيبون، وليس المراد الإخبار بمحض الرجوع فإنه تحصيل الحاصل، بل الرجوع في حالة مخصوصة وهي تلبسهم بالعبادة المخصوصة والاتصاف بالأوصاف المذكورة. وقوله تائبون فيه إشارة إلى التقصير في العبادة، وقاله صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع أو تعليما لأمته أو المراد أمته كما تقدم تقريره. وقد تستعمل التوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة، فيكون المراد أن لا يقع منهم دم. قوله صدق الله وعده أي فيما وعد به من إظهار دينه في قوله وعدكم الله مغانم كثيرة. وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية، وهذا في سفر الغزو، ومناسبته لسفر الحج والعمرة قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. قوله ونصر عبده يريد نفسه. قوله وهزم الأحزاب وحده أي من غير فعل أحد من الآدميين. واختلف في المراد بالأحزاب هنا، فقيل هم كفار قريش ومن وافقهم من العرب واليهود الذين تحزبوا أي تجمعوا في غزوة الخندق، ونزلت في شأنهم سورة الأحزاب وقد مضى خبرهم مفصلا في كتاب المغازي. وقيل المراد أعم من ذلك، وقال النووي المشهور الأول، وقيل فيه نظر لأنه يتوقف على أن هذا الدعاء إنما شرع من بعد الخندق، لأنه يتوقف على أن هذا الدعاء إنما شرع من بعد الخندق. والجواب أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي خرج فيها بنفسه محصورة، والمطابق منها لذلك غزوة الخندق لظاهر قوله تعالى في سورة الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. وفيها قبل ذلك إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الآية. والأصل في الأحزاب أنه جمع حزب وهو القطعة المجتمعة من الناس، فاللام إما جنسية والمراد كل من تحزب من الكفار، وإما أهدية والمراد من تقدم وهو الأقرب. قال القرطبي ويحتمل أن يكون هذا الخبر بمعنى الدعاء أي اللهم اهزم الأحزاب، والأول أظهر.
الأول أظهر لا شك، وأيضا الأظهر أنه عام ليس خاصا بالأحزاب الذين حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بل هو عام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العمرة باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا.
وسبق أن المراد لا يطلق ليلا إلا إلى عالمهم إذا عالمهم فلا بأس. وفي الوقت الحاضر كما هو معلوم تكون مواعيد الطائرات أحيانا لا تكون إلا في الليل، لكن يكون عند الأهل خبر اتصال هاتفي أو موعد مقدم يعني سيحضر في الليلة الفلانية فيزول المحظور، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن السبب، قال لأجل أن تستحد المغيبة وتنتشر الشائفة. نعم. عام.
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال جدرات. تابعه الحارث بن عمير.
وهذا يدل على محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمدينة، وأنه من شدة الشوق إذا رآها حرك الناقة. فالاستفاد من هذا أنه إذا كان الإنسان يحب بلدته فإنه إذا أقبل عليها يحب كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
كيف
يحب؟ يعني يسرع في المشي. نعم. لا يسرع يمشي على 200 أو 300. نعم.
باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها.
الحمد لله. هذا مما يدل على جهل الناس قبل الإسلام، وأن رجل إذا قفل من الحج والعمرة ما يدخل مع باب المعروف، يذهب يتسور الجدار ويرون أن دخوله مع الباب عيب، ولكن الله عز وجل بين هذا وأن المشروع أن يأتي البيوت من أبوابه. وهذه الجملة في الآية صارت نبراسا يتمشى عليه الإنسان في تصرفاته، فيأتي البيوت من أبوابها حتى في المعاملات. مثلا إذا كان عنده أشكال لا يذهب إلى إدارة التعليم مثلا دون إدارة المدرسة، يبدأ بإدارة المدرسة، إذا كان تنتهي بإدارة التعليم لا يرفع الوزارة، وهكذا. فصارت هذه الآية مثلا لكل من أراد أن يعامل معاملة فيأتي البيوت من أبواب. كذلك أيضا لو رأى امرأة متبرجة فلا يتكلم معه، يتكلم مع من؟ مع وليها، زوجها أو أخيها أو أبيها أو ما أشبه ذلك، ليكون قد أتى البيوت من أبوابها. كذلك أيضا في طلب العلم لا يطلب العلم أول ما يطلب، يذهب إلى المغني مثلا أو إلى شعر مهذب أو إلى التمهيد أو ما أشبه ذلك، لا، يبدأ من أسفل. فهذه الآية الكريمة صارت الآن نبراسا يمشي عليه الناس في كل أحواله. نعم.
باب السفر قطعة من العذاب. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله.
في هذا الحديث على أن السفر قطعة من الألم، يعني من الألم، والتعب والتعذي، ويلزم المراد العذاب الذي هو عقوبة الله عز وجل، لأن السفر قد يكون سفر ضائع، سفر حج، جهاد، عمرة، طلب علم، لكن المراد أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمنع الإنسان الراحة ويكون دائما في هم. وسبحان الله حتى في وقت الحاضر الذي كان السفر على الطائرات هو أيضا في عذاب، وهو على الطائرة تجد يقول أخشى أن تقع، أخشى أن تضل، وما أشبه ذلك. فالإنسان في قلق ما دام مسافرا، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قضى الإنسان حاجته من سفره أن يعجل إلى أهله. ومن ذلك الحج والعمرة، إذا انتهيت من الحج والعمرة فعجل للأهل، لأن غرضك الذي جئت من أجله قد انتهى. نعم. وفي هذا حسن المعاشرة للأهل، أن الإنسان لا يتأخر عنه ما دام انتهت حاجته فلا يتأخر. نعم. نعم.
الآن إذا جاء الشخص يريد شخصا غالب إلا يأتيه من شبات البيت النادي أو ظروف مهبوري، فهل يبخذ في النهي؟
لا، لأن هذا في المسكين الآن أن يدخل فيه، أن هذا ما عرف نفسه
لا حرج أن أجي عليه.
لا بأس، لا بأس، لا وزع، يكون من جنس الأعراب الذين ينادون الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات. نعم. أي حديث؟
حديث رجل عن الصلاة على كل المقربين مثلا، نقول مثلا من السنة أن يرجع فور انتهاء طلبه.
يعني المبادرة. نعم. كل مسافر سواء لحج أو عمرة أو زيارة أو تجارة أو طلب علم، في الرجعيات، فهل نأخذ بعموم أول الآية ونقول ثلاثة قروء واجبة على كل مطلقة سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا، أو نقول إن هذا خاص بالرجعي؟ على القاعدة أن يكون عام حتى المطلقة ثلاثة لا بد أن تسدد ثلاثة قروء، لكن إذا تأمل الإنسان وجد أنها خاصة بالرجعية. ليش؟ لأنه إنما كانت ثلاثة قروء لعله يندم ويرجع، والبائن لا ليس فيها رجع، فثلاثة قروء زيادة تطويل عليها لا حاجة إليها. ويدل لهذا أنه ثبت أن المخالعة تعتد بحيضة واحدة، بحيضة واحدة، لأنه لا رجع فلا، فيكون هذا لم يخرج عن القاعدة إلا لسبب، وإلا لكان عاما. نعم.
باب إذا أحصر المعتمر.
عطاء رحمه الله يقول الإحصار من كل شيء يحبسه، يرى العموم، وقوله هو الصواب.
باب إذا أحصر المعتمر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة قال إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. حدثنا عبد الله بن محمد بن محمد.
إذا أحصر فماذا يصنع؟ قال الله عز وجل فما استيسر من الهدي، يعني يجب أن يثني بذبح ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فقال الفقهاء رحمهم الله يصوم عشرة أيام قياسا على عدم المتعة، ولكن الصواب عدم وجوب الصيام، لأن الله قال فما استيسر من الهدي وسكت، فنقف على ما وقف الله عليه، ولا يصح القياس، لأن هدي التمتع هدي، لأنها دم التمتع دم شكران، وهذا دم جبران لما فاته من إتمام النسك. طيب، وهل يجب الحلق أو لا يجب؟ ليس في الآية ما يدل على وجوب الحلق، لكن السنة دلت على وجوب، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم أن يحلقوا، ولكنهم تأخروا رضي الله عنهم رجاء أن يرجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الأمر، فدخل على أم سلمة متغيرا غاضبا، فقالت يا رسول الله أخذ ولا تكلم أحد، أخذ ولا تكلم أحد، وادعوا بالحلاق فليحلق، ففعل، فجعل الناس يكادون يقتتلون على المبادرة بالحلق. وهذا يدل على أن تأثير الفعل أقوى من تأثير القول. ما يحلق
الله
عليك. هو عمر في هذا الطبيب لو تجدنا ويتوقع أنه يتوقع الانتصار، نعم، هو لا يرى اشتراط رجوعه، وينكر الاشتراط غاية الانتصار، ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، عكس الذين يقولون اشترط وإن لم تخش مانعا. والصواب الإشارة في الإحرام أن من خشي مانعا من إتمام نسكه فليشترط، ومن لا فلا. سليم
الله
عنك، نعم
هذا
لا لا لا، فما استيسر من الهدي وجودا، لا 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 لازم لا تذبح إلا مسنة. تجيب مثلا طفل سليم مرة لشهر تذبح فدية، طفل جراء ما هو طفل آدم يا جماعة، طفل غنم، نعم صحيح ما استيسر ينتظر من المعنى أي شيء، ولا لا بد أن يكون مما يجب فيه. نعم ثالث إيش
الحج مفرد مفرد هل عليه الفدية أيضا
المفرد؟ لا ما عليه، يعني قصدك إن أحسن ولا مفرد، ها لا عليه، كل من أحسن لا بد أن يذبح ما استيسر من هذه لأجل عدم إتمام النسك. نعم
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال لا يضرك ألا تحج العام وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت، فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله، أنطلق، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فأهل بالعمرة من ذي الحليفة، ثم سار ساعة، ثم قال إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى دخل يوم النحر وأهدى، وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له لو أقمت بهذا. حدثنا محمد قال حدثني يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا.
وهذا اعتمار العام القابل ليس قضاء من العمرة التي أحصر فيها، لأنه إذا أحصر انتهى العمرة، لكنه صلى الله عليه وسلم فرض قريشا على هذه العمرة فسميت عمرة القضاء أو عمرة القضية. ويدل لهذا أن الذين اعتمروا معه الآن عن حديبة لم يعتمر بعضهم معه في عمرة القضية، ولا قال الناس اطلعوا عمرة. فالصواب أن من أحصد تحلل لما استيسر من الهدي وبالحلق، ولا يلزمه الإعادة إلا إذا كان النسك هذا فرضه، فيلزمه أن يحج من العام القادم لا على أنه قضى ولكن على أنه فريضة. نعم إيش إيش إيه نعم
الحج ولم
لم يتمكن
ولم
يتمكن من الإحصار.
يجب أن تعرف الفرق بين الإحصار وبين الفوات. الإحصار مهمة والفوات منه ما يدرك الوقوف العادي. فماذا تريد؟
تريد الآن الإحصار وفوات الحج.
نعم.
الآن
ها؟ نعم. نعم. ها؟ ولكن؟ نعم.
هل نقول مثلا مجرد الإحصار يحل ويجري الآن ممكن أن ينتظر قد يتمكن من الجنة لو جاء مرض مثلا في الطريق؟
نعم.
المذهب
لا تبعد عن هذا المسألة. الذين يقولون إن الإحصار خاص بالعدوم يقولون إذا أحضر بمرض يبقى على إحرامه حتى يعافى ثم يقف ولو بقى 20 سنة. لكن هذا قول كما ترى أولا هو ضعيف والثاني في مشقة على الناس. نعم.
باب الإحصار في الحج. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. وعن عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر نحوه.
هل إذا حدث عن الحج يعني منع الخروج إلى عرفة مجتلب أو منع فماذا يصنع؟ نقول يتحلل بعمره فيطوف ويسعى ويقصر. وقول ابن عمر رضي الله عنه عليه الحج من قابل هذا إذا كان لم يؤدي الفريضة، فأما إذا أداها فقد تحلل بالإحصار. نعم.
باب النحر قبل الحلق في الحصر. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدث نافع أن عبد الله وسالما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه. باب من قال ليس على المحصر بدل. وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما البدل على من نقض حجه بالتلدد، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعود له، والحديبية خارج من الحرم.
والله ما في انه ما لا يلزمه البدل، يعني لا يلزمه ان ياتي بعمره بدل التي محصر فيها. نعم. يحيى نعم في ايش في هذا المتمكن اطلع الحديث
ان يكون
احدكم عن الحج. نعم. طاف
البيت
بالسفر والمرض. نعم.
ثم حج من كل شيء حتى يحج عاما قابلا.
ويبني او يصوم الا من. تمتع. غير متمتع. نعم. ايش؟
التحلل الاحصار.
نعم.
بالنهر.
في النهر والحر. صحيح انه بهما جميعا. ولابد ان ينحر ويحر.
حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج الى مكه معتمرا في الفتنه إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزئ عنه وأهدى.
في هذا دليل على أنه يجوز للإنسان إدخال الحج على العمرة ولو بدون ضرورة. عائشة رضي الله عنها أدخلت الحج على العمرة للضرورة. ما هي الضرورة؟ الأخ ارفع يدي وراء لبارك الضرورة. المهم ما هي الضرورة التي أوجب لعائشة أن تدخل الحج على العمرة؟
كانت عائشة الحيض.
نعم الحيض كانت حائضا ولا تتمكن من الطواف بالبيت فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تدخل الحج على العمرة. لكن إذا لم يكن ضرورة فهل يدخل الحج على العمرة؟ الجواب نعم كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وهذا أحيانا تأتي عند الحاجة بمعنى أن الإنسان يحرم بالعمرة متمتعا بها الحج فإذا وصل إلى مكة وجد الزحام شديدا فهنا نقول أدخل الحج على العمرة وتكون قارنة وارجع إلى رحلك وإذا كان يوم عيد تقول طواف الإفاضة لأن طواف القدوم سنة. بمعنى إذن قد يحتاج الإنسان إلى إدخال الحج على العمرة بدون عذر فنقول الحمد لله الأمر بهذا واسع. نعم جمعة
طبيعي
بمئة أمية تمتع لكنه ما يقطع من الوقت إلى أي أو ساعة ونصف ويبدأ وقت الإحلال بالحج.
نعم
نعم نعم
فهل
الأفضل
أن يتمتع
والبقية
من الوقت
وقت زي جدا؟ إذا أمكن أن يتمتع ولو ساعة واحدة هيك. لكن إذا وصل بعد الظهر يوم ثمانية فهنا نقول لا تمتع لأن تحضرك الحج وإقامتك في منى أفضل من طواف. المقصود من التمتع المقصود من التمتع الراحة على التمتع. الإنسان إذا تمتع لبس ثيابا وفعل جميع المحظورات حتى لو كان ما يتمتع به. أحيانا
لا
يتم
الإمضاء ثم يرفع رداءه ويضعه على رأسه ثم يصرم على رأسه
لأنه غرق. أنا أرى أن إذا لم يصل إلى مكة إلا بعد خروج الناس إلى منى يجعلها حج ويكون قادم. نعم يا أخي.
قول ابن عمر رضي الله عنه والله أن مكانهما واحد يا شيخ أي صفة تجمع الصفات كلها ولا يقتص بعضها
النار. هذا كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل في العمرة في الحج. فمعنى شأنهما واحد أن بعضهما لا يناقض بعضا. فإذا أدخلت الحج على العمرة فإن العمرة لا تضع أكون جامعا بين الحج والعمرة قرانا. نعم.
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهو مخير فأن الصوم فثلاثة أيام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك
أو صدقة أو نسك. قال العلماء كلما جاءت أو في القرآن فهي للتخفيف يعني في الأحكام كلما جاءت أو في القرآن في الأحكام فهي للتخفيف. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك آذاك هوامك. قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة.
هذا كعب بن عجرة رضي الله عنه كان مع المسلمين في الحديبية فجيء وكان مريضا، وكان القمل يكثر في المرضى، وكان عليهم شعر فيتوالد في هذا الشعر ويكثر، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمولا والقمل يتناثر على وجهه، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، يعني ما كنت أظن أنك وصلت إلى هذا الحال. ثم أمره أن يحلق وأن يخلق. يحلق ليش؟ لإزالة الأذى، ما في ضرر القمل يعني ما متعب لكن يتعذى به الإنسان، لإزالة الأذى. أمره أن يحلق وأن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام، أو يذبح شاة، شاة تجزئ في نوزعها على الفقراء، ومخير في هذا. وبدأ الله تعالى بالصيام لأنه أسهل بالغالب أسهل، ثم بالإطعام لأنه أسهل من الذبح، ثم بالذبح. أطلق العلماء على هذه الفدية فدية الأذى، فكلما سمعت في كتب الفقهاء فدية أذى فهي هذه فدية على التخير رحمه الله. طيب، فإذا قال قائل: بأي شيء تثبت هذه الفدية؟ تسمع، قال الفقهاء: الشعرة فيها طعام مسكين، والثانية طعام مسكين، والثالثة فدية أذى، فدية أذى. سبحان الله، ما هو الدليل على أن الشعرة فيها طعام مسكين؟ لا دليل. والشعرتين طعام مسكين، لا دليل. والثلاث شاء، لا دليل. هل يمكن أن يقال لإنسان أخذ 3 شعرات، واحدة من هنا واحدة من وراء واحدة من الجانب الثاني، هل يقال إنه حلق؟ نعم، أبدا، ولا يقال إنه حلق. لو أخذ 30 ما يقال إنه حلق. فكيف نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله؟ وهذه الشعرات لا تزيل الشعر ولا الغبرة، الشعر باق لم يتأثر، فكيف نجيب الفيل؟ سبحان الله، 3 شعرات في شاة 3 مليار أو أكثر أو أقل، المهم أننا كيف نوجب على عباد الله ما لم يجب الله. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه حلق للحجامة وهو محرم، ومعلوم أن الحلق للحجامة واسع يمكن 400 شعر، ومع ذلك لم يفتي. لماذا؟ لأنه لا يسوق على أنه حلق رأسه، حلق جزءا من رأسه لا يفوت به الشعر ولا يختل به النسك، لأنه يعني سوف يحلق الباقي عند انتهاء النسك. فانظر إلى الحجامة كيف حلق النبي صلى الله عليه وسلم لموضعها ولم يفتي، وهي ليست 3 شعرات ولا 4 ولا 10، كثيرة. فالصواب أن يقال إن الفدية لا تلزم إلا من حلق رأسه كله أو أكثر، وما دون ذلك دون أكثر يعني الثلث مثلا أو ربع فهو آثم لا شك، لكن ما في الفدية، ولا يلزم من الإثم ثبوت الفدية ولا من ثبوت الفدية سقوط الإثم. المهم أن هذا هو القول الراجح، وإنما قلنا إذا حلق الأغلب الأكثر لأن الأغلب ملحق بالكل في كثير من مسائل العلم، وإلا لقلنا أيضا لا فدية حتى أحلق الرأس كله. هذا هو الصواب، وهو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الذي يمكن أن يكون حجة للعبد أمام الله عز وجل يوم القيامة: كيف أوجبت على عبادي ما لم أوجب عليه؟ مثلا من هي يا جماعة؟ إيجاب ما لم يجب كتحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله، ولا فرق. طيب، إذا قال هل يجوز حلق الرأس لغير القمل؟ مثل لو فرضنا أن الرأس تجرح صار فيه جروح كثيرة، نبت فيه جروح كثيرة لا يمكن معالجتها إلا بإزالة الشعر، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكن فيه فدية كما لو حلقه لإزالة القمع. أفهمتم؟ طيب نعم.
يعني
تحدث به المحرم
في
الحق. نعم كل رأس، كل رأس. ما أنا عندي جواب. نعم إيش إنما نعم 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 الجماع يعني من أفسد نسكه بالجماع وجب عليه القضاء. نعم أي واجب مينة مينة ولا أدى الواجب، لأن الإنسان إذا شرع في الحج أو العمرة وجب عليه لزمه وصار واجبا في حقه. وهذا الذي تلبذ بالامرأة ما العذر، ليس كالمحصر. المحصر هو الذي لا يجب عليه إلا قضاء الواجب، أما هذا فهو أفسده باختياره. واضح؟
باب قول الله تعالى أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك أو قال احلق. قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر.
هذا فيه دليل على مقدار ما يتصدق به وهو فرق مقدار ثلاثة آخر، فيكون لكل مسكين نصف. وهذه الكفارة فيها تقدير الآخر والمعطى. فما الآخر؟ ستة مساكين، والمعطى نصف صاع لكل واحد. هناك شيء يقدر به المعطى دون الآخر، وذلك صدقة الفطر بها صاع من طعام. تعطيه كم؟ أعطيه من شئت، أعطيه واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة. فهنا قدر الدرجة فضل، وش قدر؟ المعطى. طيب فيه من يقدر، من قدر الآخر دون المعطى، يعني الطعام دون المطعم، وهي كفارة اليمين. إطعام عشرة مساكين ولم يقدر فتبرأ ذمته بما يسقط عليه أنه إطعام. فصار ثلاثة أنواع: ما قدر فيه المطعوم والطاعم، وما قدر فيه المطعوم دون الطاعم، وما قدر فيه الطاعم دون المطعوم.
باب الإطعام في الفدية نصف صاع. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بك ما أرى فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. تجد شاه؟ قلت لا. تجد شاه؟ فقلت لا. فقال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.
هذا هي اختصار ما ذكر الحشاب وهي أيضا نعم لا لأنه بدأ بذلك الشاب لأنها أنفع للفقراء وليس ذلك بواجب. ففي كتاب الله ذكر الشاف بعد الصيام والصدقة. المسألة ليست على الترتيب إلا على وجه الأفضلية، فالأفضل نصف شاف ثم إطعام ثم صيام.
باب النصف شاف. حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه القمل فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاه أو يصوم ثلاثة أيام. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء
لأن هذه فدية وليست هدية.
وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عذرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله. باب قول الله تعالى فلا رفث. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه.
الشاهد قوله لم يرفث ولم يفسق يعني يعصي، والرفث الجماع ومقدمات، هذا هو الرفث. فقوله تعالى لا رفث يعني لا جماع ولا مقدمات جماع ولا ما كان سببا للجماع. ولهذا لا يخطب المحرم ولا يخطب، حتى خطبة النساء حرام على المحرم. فإذا حل فالتحلل نوعان، تحلل الثاني وهو الأكبر يتحلل من كل شيء حتى من النساء فيجوز له أن يجامع، وتحلل الأصغر وهو الأول يحل من كل شيء إلا الجماع. ولهذا كان الصواب أن من عقد بعد التحلل الأول عقد نكاح فنكاحه صحيح، ومن باشر ولم يجامع فلا حرج عليه، والمحرم هو الجماع فقط. وقال بعض أهل العلم يحرم عليه بعد التحلل الأول كل ما يتعلق بالنساء من الخطبة والعقد والمباشرة وغير ذلك. وقوله في الحديث وحل لكم كل شيء، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، ظاهره النساء عن الجماع، ومع ذلك فهو داخل في التحليل.
باب قول الله تعالى ولا فسوق ولا جدال في الحج. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع فيوم ولدته أمه.
فيوم ولدته أمه الأول كما ولدت، والمعنى واحد، المعنى هو أن الله يغفر له فيرجع نقيا من الذنوب، لكن لم يرفث ولم يفسق. الترجمة يقول باب قول الله تعالى ولا فسوق ولا جدال في الحج، لم يذكر الجدال في الحديث. والجدال نوعان بل ثلاثة أنواع، جدال يراد به إثبات الحق وإطالة الباطل، وهذا واجب في حال الإحرام وعدمه ولا بد منه. فلو رأينا رجلا يجادل ببدعة والإنسان محرم فهل يسقط ويقول لا جدال؟ لا، يجب أن يجادل يعون قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، يجب أن يجادل. الثاني جدال المحرم في الإحرام وغيره، وهو الذي يجادل بالباطل ليدحر به الحق، كصاحب بدعة يجادل عن بدعته، أو إنسان يجادل عن وجوب صلاة الجماعة أو ما أشبه ذلك، فهذا محرم لا في القرآن، نعم لا في الإحرام ولا في غير الإحرام. وضابطه كل من جادل بباطل ليدحر به إيش الحق. الثالث جدال لا لهذا ولا لهذا كما يحصل بين الناس كثيرا في المجالس، فهذا ينهى عنه في الحد، وأما في غيره فينظر ماذا يستفيد منه. يعني هو من قسم المباح الذي يكون له أحكام الخمسة، لكن في الحج لا تجادل، لأنك إذا جادلت انفتح على نفسك باب التفكير ليتي قلت كذا ليتي قلت كذا. ثم إن الجدال يوجب أن تحمى النفس تنفعل تغضب، وهذا لا شك أنه يخفف من هيبة النفس. ثم إننا لو قدرنا أنك في الطواف وجعلت تجادل بشيء ليس واجبا عليك، انشغلت عن أذكار الطواف وانشغل قلبك أيضا عن مراقبة الله عز وجل فيضيع عليك. وإذا كان الكلام مطلقا محرما في الصلاة فالجدال في الحج محرم، ولا غرابة أن يحرم الجدال في الحج ويباح في غير الحج، وهذا في غير الجدال الواجب الذي أصل به إبطال الباطل وإحقاق الحق، هذا واجب في كل حال. نعم يا سليم.
أرغب ينظر
للإنسان
لكن
السوق
ما نحن ما
غطى الحرام كل شيء حرام فهو سوق. نعم شمل. لا هو مبني الآن مبني، إذا أضيف الزمان إلى جملة ماضية صار الأشهر بناء الفتح. نعم.
في حديث قال السادسة وصفت الباب وصدقة قلت أن حدثت أن بعض قبل المعبد ثلاثة ثلاثة واحد حديث قد يصوم ثلاثة أيام وتصدق في فارق من ستة أو وصف بما تيسر، وقلت أن حدث المعبد
حدث المطعوم والطاعة
ثاني يا شيخ ثلاثة
كيف؟
هنا حدث طاعم ومطعوم.
طيب حدد الطاعم دون المطعوم، حدد المطعوم دون الطاعم، هل أربعة من ثلاثة؟ ليش منقول بينها لي من أول علشان ما نقدر نروح يمين ويسار؟ شيء حدد فيه الطاعم والمطعوم كهذه الفكرة، حدد فيه المطعوم دون الطاعم كصدقة الفطر، طاع من طعام لو تعطي عشرة ما يخالف أو تعطيه واحد جائز. الثالث حدد فيه الطاعم دون المطعوم وهو كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين وكذلك الظهار إطعام ستين مسكينا، ولم يبين قدر ما يطعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب
الله مهم شاء الله أنا أعلم ساعته.
وليس في هذين الشخصين ما يشكل حتى يرد، بل اللفظ المنكرة هي ما رواها أبو معاوية،
بل
اللفظ المنكرة هي ما رواها أبو معاوية.
له المعتمد أنها حافظ ساعته، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تدخل الحج على العمرة بسرعة، وقال لها دع العمرة يعني اتركي أعمالها، لأنها لما كانت قارنة دخلت أعمال العمرة في الحج.
أيها الإخوة.